قال الشيخ رحمه الله: ترك المكاسب المحرمة. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو موسى الأنصاري. الطبعة الجديدة حديث آخر بعد حديث قصة الكرد. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي عن عبد الله بن عمرو قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، أي إذا كان هذا المال يأخذه صاحبه مقابل لعنته أنه يصير ملعونا حتى يتوصل إليه فهو حرام. هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح إلا الحارث بن عبد الرحمن خال بن أبي ذئب، وقد قال ابن معين يروى عنه مشهور. قال أحمد بن حنبل: لا أرى به بأسا. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه والإمام أحمد. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو موسى الأنصاري قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس قال: أخبرنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال: قلت للحسن بن علي: ما حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. وفي الحديث قصة. هذا حديث صحيح. وأبو الحوراء السعدي اسمه ربيعة بن شيبان. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرنا شعبة عن بريدة نحوه. هاتوا لنا هذا المصدر الذي هو الترمذي ننظر قصة. قال: ذم الحرص على المال. بقي حديث. هذه إضافة في الحد في هذا الموضع. قال ابن حبان رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم قال: حدثنا حرمل بن يحيى قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لن يموت العبد حتى يبلغه آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. وهو مفسر للحديث الآخر الذي فيه: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، وأن الطلب الجميل هو الحلال وغير الجميل هو الحرام. المقصود بأجملوا ما ليس من الإجمال ولكن من الجمال، أي اجعلوا طلبكم الرزق جميلا وليس مجملا. والجميل هو أن يكون طلب الرزق الحلال بعفة. هذه ثلاثة أحاديث: حديث عبد الله بن عمرو في لعن الراشي والمرتشي، وحديث الحسن في ترك الريب، وحديث جابر الذي قرئ آنفا. في طلب الرزق الحلال أن هذا هو الإجمال فيه، وطلب الرزق الجميل بطلبا جميلا، لا تستبطع الرزق فإنها لا تموت نفسا حتى تستوفي مالها، فأجملوا في الطلب. وكلها متضافرة على العفة وعلى الصيانة في جانب طلب المال. وحديث عبد الله بن عمرو كما تقدم أن من كان همه جمع المال من حلال أو حرام ربما عرض نفسه للوقوع في لعنة الله أو لعنة رسوله صلى الله عليه وسلم. شأن المرتشين وشأن الراشي الذي يريد أن يكتسب من وراء رشوته مالا بإبطال حق أو إحقاق باطل. أما إنسان يريد أن يخلص ما هو له فهذا لا يعد راشيا وليست رشوة في حقه، وإنما يعد مخلصا لماله، والرشوة هي في حق غيره الذي أخذ ما ليس له، أبطل حقا أو أحق باطلا من أجل ذلك. هذا قول الجمهور في أمر الرشوة. فإن أمر الرشوة أمر متفشي من أزمنة قديمة، وما لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي إلا سدا لهذه الذريعة، ذريعة أكل أموال الناس الباطل. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فإن الراشي وإن كان هو الذي أخذ ماله لكنه متعاون على إثم العدوان مع المرتشي، وأيضا أعطى تلك الرشوة للتوصل إلى شيء ليس له، فهو ملعون من وجهين: من وجه أخذ ماله مال بغير حق، ومن وجه آخر أنه أعان على أكل الأموال بغير حق. والمرتشي أيضا أكل حراما وأعان بسبب ذلك الأكل الحرام على أخذ مال بغير حق، أخذ شيء بغير حق، فكلاهما ملعون من وجهين: الراشي والمرتشي. ناهيك عن صرف تلك الأموال التي هي من الرشوة على الأولاد ومن يعول، فإن هذا فيه ضرر من جانب آخر، وهو أنه لم يقي نفسه وأهله النار التي وقودها الناس والحجارة، والله قد أمر بوقايتهم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأمر آخر أن دعاءه غير مجاب، هذا من أسباب منع الإجابة. وأمر آخر أنه أكل سحتا، السحت هو الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت النار أو لابه. وأمر آخر أنه جرأ المرتشين على الرشوة وصار من المتعاونين على إفشائها. ثم يناسب بعد مثل هذا الحديث، حديث الحسن: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. أن الإنسان إذا شك في مال، مجرد شك أنه حرام أو حلال، ما هو متأكد أنه حلال، الواجب عليه تجنبه. ما نقول يندب له تجنبه، بل الواجب عليه، كمن شك في ميتة ومذكاة يجب عليها أن يجتنب أكل الميتة والمذكاة إذا اختلط لحم هذه بهذه، بعدا عن الريب. وفي حالة يكون يندب له، فيما إذا علم أن هذا المال الذي هو أكل منه مال مخلوط، عند فلان مال فلان هذا من حلال وحرام لم يتميز، لو تميز لتجنبه ولتركه، ولكن مكسب فلان منه حلال ومنه حرام، ثم دعاه للأكل منه، فمثل هذا إن أكل الإثم على من باشر ذلك الطعام وباشر ذلك المكسب. قال ابن مسعود: كلوا لكم الهنا وعليهم الإثم. وإن كان قد يكون في نفسه شيء من الريبة بحيث لا يدري هذا الذي أكله عين الحلال أم عين الحرام، هذا ريبة، إن تركه خير له تورعا. وهذا باب واسع، باب ترك الريب. أبو بكر رضي الله عنه كان له ساعي يأتي له بالخراج، ويوم من الأيام أتى بشيء، اشترى طعاما من ذلك الخراج وأتى به لأبي بكر رضي الله عنه، فأكل منه أبو بكر. بينما هو يأكل قال: هذا الطعام الذي أنت تأكل منه كنت تكهنت في الجاهلية، ثم ذهب ذلك الرجل ووجدته اليوم فأعطاني ما تكهنت به، أي أجر ذلك تلك الكهانة. فلما علم أن كسبه ذلك من حرام مقابل كهانة، حتى وإن كان كسبه مقابل ذلك الساعي حلالا لكنه اكتسبه من حرام، أدخل أصبعه في فيه وقاع ما فيه، تقيأ قاع كل ما في بطنه من حلال وحرام. الساعي معناه أنه ربما قد يكون إما ساعي، وإما أن يكون له عليهم كاتب إذا أدى كذا كذا ألف يصير حرا، أو كذا كذا مبلغا من المال يصير حرا، وهو يشتغل ويأتي بذلك المبلغ حتى يحرر نفسه. ومن حديث النعمان بن بشير المتفق عليه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. انظر الآن كيف صارت الشبهات سبيلا ووسيلة إلى ارتكاب المحرم. الذي يقع في الشبهات يكون هذا الوقوع ذريعة إلى الوقوع في المحرم البحت، يتجرأ عليه وكأنه يتعود أو يتمرن. الشبهات تمرين على المحرمات، تعويد عليه. الإلزام الملزم ما عليه شيء، يدفعه هو كاره، وكثير من الناس يدفعونها كارهين حرصا على أموالهم، بعضهم حرصا على ماله، مجرد حرص، يحاول بكل ما يستطيع أن لا يدفع أو أن يقلل ما يدفع حرصا على ماله. لكن لا يكون هذا مجرد حرصا على المال مع الرضا بهذا الشيء، يكون إن دفع يدفع وهو كاره لهذا المنكر. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي من كره فقد بري، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ما يمكنك أن تخلص تجارتك أو شيئك منه إلا بدفع شيئا من الجمارك أو الضرائب، فمثل هذا الحال تكون كارها لما ألزمت به وتدفعه والإثم عليهم. والطمأنينة حاصلة في البعد عن الريب، لأنها هي الصدق. الصدق الشيء الواضح، البعد عن الريبة هو الشيء الواضح، صدق يصير الإنسان فيه على بينة. والأشياء الريبة، الأشياء التي هي ريب، عبارة عن التباسات، إذن هي كذب، فهي داخلة في الصدق في الكذب والصدق، وإن كان في باب المآكل والشرب. لكن حتى الإنسان الذي يأكل شيئا واضحا يعلم أنه حلال، هذا صدق مع نفسه وأخذ شيئا واضحا، والآخر عكس ذلك. القصة مذكورة في شرح الحديث من تحفة الأحوذي، قال: روى أحمد هذا الحديث في مسنده مع القصة عن أبي الحوراء قال: قلت للحسن بن علي: ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أذكر أني أخذت تمرة من تمر الصدقة فألقيتها في فمي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلعابها فألقاها في التمر، فقال له رجل: ما عليك، أكل هذه التمرة؟ قال: إنا لا نأكل الصدقة. قال: وكان يقول: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. يدل هذا أن بعض أمور الريب اجتنابها واجب، فإن أكل الصدقة تعمد ذلك، أكل الصدقة في حق الرجل العاقل البالغ العاقل من آل البيت ما يجوز، أما في حق الصبي فالأمر أهون، ولهذا كان هذا من الريب فقط، سلبه إياها، لأنها وإن لم تكن حراما عليه يكون يتعود عليها، يخشى أن يتعود عليها. والتعود على الريب وعلى التعود كذلك على المكروهات ذريعة إلى الوصول إلى المحرمات كما تذكرنا. نعم، وهنا مسلوبة، هنا ما أذكرت. كم قرأنا الآن؟ ثلاثة أحاديث: حديث عبد الله بن عمرو في الراشي والمرتشي، كثير من المحاكم في هذه الآونة، كثير ما نقول كلها، كثير منها مبنية على اللعنة، محاكم ملعونة، ملعون أصحابها. راشي بين راشي ومرتشي، بين راشي مرتشي على أكل أموال الناس، وما هو في المحاكم فقط بل في بعض الدوائر التي هي مثل أماكن الجمارك، أماكن الضرائب، أماكن كذا، أماكن كذا. فمثل هذا معناها ملعونة، مسخوط عليها إذا كان التعامل فيها بلعنة الله، بما يسبب لعنة الله، مسخوط عليها. إذا لعنهم الله ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معناها أنهم واقعون في سخط الله، ومن سخط الله عليه سلط عليه وربما دمره، فوالله هذه الهزائم الموجودة في المحاكم في بعض القضاء وفي بعض المسائل ربما تمكث القضية الصغيرة القصيرة اليسيرة الأيام والشهور والسنين، هذا الضعف والانهزام والهزل هذا بسبب عقوبة من الله، ما هو عن عجز ولكنها عقوبة من الله عليهم، هذا يأكل وهذا يأكل وهذا يأكل وهذا يأكل، وهم يحسبون أنهم يستفيدون يربحون، وفي الحقيقة عذاب عليهم وعقوبة عليهم وبلاء عليهم، والله المستعان. من ابتلي بمثل هذا لا يضيف إلى بلواه ارتكاب معصية، لا يرشد. اللهم إلا أن يكون بابا ليس فيه رشوة كما تقدم، هو تخليص شيء حق، فله أن يدفع ما استطاع، ومع ذلك أيضا قد يكون مجرئا للمرتشي ويظن أن هذا الفعل حلال فتركه أولى من أصله إن تمكن من عدم أدائه. الثاني حديث الحسن بن علي رضي الله عنه، سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته. الثالث حديث جابر. ما حديث جابر؟ أجملوا في الطلب، أي طلب الرزق جميلا، هذا هو. والجميل مفسر في الحديث بأخذ الحلال وترك الحلال الحرام، كل ما كان حلالا فهو جميل وكل ما كان حراما فهو غير جميل. تفضلوا حفظكم الله.